الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قلّ فيها خير مما كثر ألها وإنما تعلم لآل وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومتطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه ومتطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه مبتغ في الاسلام سنه الجاهليه ذلك اعلى الله هو موضوع خطبه اليوم اطالكم أراده الله عز وجل لأمة الإسلام أصالة الدين ألا تمتد يدها إلى غير ربها تلتمس منه الهدى ذلك يا عباد الله والذي كفى الله به الأمة لكي لا تطلب من غيرها أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فلا ينبغي أن تلتمس الهدى في غير فرعها ولا في غير عقيدتها وإليكم سرد حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقد كان بين أظهرهم يأمن عليهم أن يقعوا في ذلك يأمن عليهم لأنه بينهم صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة يقرأها فغضب صلى الله عليه وسلم لما رآها في يده وقال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب أمتهوكون فيها والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا لما رفعه إلا أن يتبعني متهوكون فيها فاطلبوا الهدى في غير ما هو بين يدي لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا ان يكون على شرع محمد صلى الله عليه واله وسلم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بعد الفتح الى هرازن في غزوه حنين يقول ابو واقع الليثي رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين ونحن حدثاء عهد بتلك وكان المشركون لهم سدرة ينوطون بها أسيافهم تسمى ذات أنوار يعلقون بها سيوفهم مغلية التبرك بها فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون. ما قالوا الا اجعل لنا شجره كما لهم شجره لكنهم ابتغوا الهدى في غير دينه صلى الله عليه وسلم فعنفهم وزجرهم صلى الله عليه وسلم ما تركهم. ذلك حرصا منه على ان لا تدخل الجاهليه في ادنى اشكالها وصورها الى الاسلام باصوله النقيه الصافيه. فكان صلى الله عليه وسلم احرص ما يكون على ان يبعد ذلك عن شخصه صلى الله عليه وسلم هو من هو. كان حريصا على ان يكريه الناس وان لا يعظموه. يقول لا تذكروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد تقول عبد الله ورسوله. كان حريصا على ذلك وهو افضل الخلق صلى الله عليه واله وسلم. قال وقد سمع رجلا من اصحابه يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال له ويحك اجعلتني لله نداء كل ما شاء الله وحده. سمع خطيبا يخطب في النار ويقول له من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه الايمان فقد غوى. وجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد فقال بئس الخطيب القوم انت كل من يعصي الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. حذر الناس بل وهو في موته صلى الله عليه وسلم. واتدرون بمموت الانسان عند الموت بمموت يوصي بخلاصه ما عرفه من الدنيا يوصي بخلاصه ما اوصي به مع المقربين اليه. قال وهو في موته صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. وهو يموت صلى الله عليه وسلم وكان جيش اسامه مجهزا للغزو ما وصاه الا بتلك الوصيه لكي لا يطول. ففهم الصحابه عنه ذلك فهموا ذلك رضي الله عنهم وعلموا ان الله انزل الشرع عليه صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يكون صفيا نقيا حتى يبلغوه الى من دونهم ثم من دونهم ثم من دونهم. راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابه يذهبون الى الشجره التي بايع الرسول المسلمين عندها شجره الرضوان يتبركون بها لان رسول الله كان تحتها يبايع الناس. فقطعها عمر ولو كان اصحاب الاثار والسياحه في زمن عمر لانكروا عليه كل الانكار ان يقطع شجره تعظم وياتيها الناس وسيحجون اليها. لكنه قطعها ليسد ذرائع الشرك بالله عز وجل ليسد الذرائع الى الشرك. راى الناس يذهبون الى قبر دانيال بالشام فهدمه وكان رجلا صالحا من بني اسرائيل فارسل بهدم قبر دانيال فهدم في الشام. كانوا رضي الله عنهم حريصين على ان لا يعظم الا ما اراد الله تعظيما. راى عمر رضي الله عنه ابي بن كعب يمشي الناس خلفه ويتبعونه تعظيما له رضي الله عنه وكان من القراء فضربه بالدره وقال له هذا فتنه للمتبوع وذله للتابع. هذا الذي تصنعه ويصنعه الناس به فتنه لك وذله لهؤلاء الذين اتبعوه. ينبغي ان يكون المسلم عليا عن ذلك. يا عباد الله ذلك الذي اراد الله للامه ان يكون اصلها واحد ان يكون اصلها واحدا فالتمس منه لا تتشعب ولا تاخذ من الجاهليه سواء الجاهليه الاولى او الثانيه فكلها جاهليه. لا ينبغي للمسلم ان يلتمس الهدى في غير كتاب الله وسنه رسول الله سواء مما كان عليه المشركون قبل الاسلام او مما عليه الكفار والمشركون اليوم في غير بلاد الاسلام. اصال ثم اعتقد ثم اصالت السر ثم اصالت المنسك وقد جعل الله لكل امه منسكا هم ناسكون. وقال لكل جعلنا منكم شبعه ومنهاجا فهذه الشرائع شرائع الناس خير الله هذه الامه وفضلها بافضل الشرائع والمناسك ونسك لها ذلك تكريمة من الله تبارك وتعالى. وهو مع ذلك يحذرها ويحذرها رسولها صلى الله عليه وسلم ان تتبع سنن الامم السابقه الماضيه التي ما ابتدعت الا الشر وما احدثت الا الشر. وقد تنبا النبي صلى الله عليه وسلم بقول ذلك وحدوثه، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا ذكر ضب لتبعتموهم ودخلتم، حتى لو دخلوا ذكر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، هؤلاء هم اليهود والنصارى. قال فمن ومن الناس الا هم ومن الناس الا اولئك. حذر النبي صلى الله عليه وسلم الامه لكي لا تلتمس، وخصها بالمنهج الحسن الطويل لكي لا تتوسل ولكي لا تمد يدها الى الجاهليه تستمد منها. واعجبوا، فذكر الله عز وجل تلك الجاهليه في مواضع الذم الكثيره، في مواضع الذم الكثيره، وهو يعلم ان الناس تمتد ايديهم ليأخذوا منها وتجنح نفوسهم اليها. فقال تبارك وتعالى: فحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكمة قوم يوقنون. فعلم الله انه دائما يجنح الناس ويميل الناس الى حكم الجاهليه لانه حكم يوافق مراد النفس وهواها، لانه حكم يوافق مراد النفس وهو خارج عن مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فنهانا ان نتبع ثمنه في الحكم. ثم قال تبارك وتعالى: للنساء ولا تبرجن تبرج الجاهليه، لعلم الله عز وجل ان النساء وما هن عليه تميل نفوسهن وتميل المجتمعات الى ان يكن على تلك الاحوال الجاهليه التي هي مراد النفس وحب النفس ورغبه النفس. ثم قال ربكم تبارك وتعالى: اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه، حميه الجاهليه، حميه الجاهليه التي نهى الله المسلمين ان يحتموا بها وان يطلبوها، ان يقول الناس يا فلان يا قبيله فلان، ينتمون الى غير الاسلام وقد امروا ان يكون ابوهم الاسلام، ابي الاسلام لا ابا لي سواه، ان افتخروا بقيس او تميم فما لهم اب الا هذا الدين، ينتمون اليه ويعتزون به، وفيه الكفايه وفيه العزه وفيه النصره، لا ينتمون الى قبائلهم ولا الى شيعهم. حذر النبي صلى الله عليه واله وسلم لما كفى رجل من المهاجرين رجلا من الانصار، كفعه برجله، فقال المهاجرين يا للمهاجرين، وقال الانصاري يا للانصار، وهما اسمان صالحان لقبان سمى الله بهما المسلمين في القران. فقال المهاجرون والانصار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما راى المسلمين سينتمون الى الاسمين ويتركون الدين، سينتمون الى قوميات غير الاسلام، نهرهم وقال لما قال المهاجرون يا للمهاجرين والانصاري يا للانصار، قال اهذا وانا بين اظهركم، أهذا وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة، دعوها فإنها ممكنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالأمثال، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالأمثال، أبي فلان وجدي فلان وأنا من قبيلة فلان وآل فلان، مؤمن تقي وفاجر تقي، الناس لآدم وآدم من تراب. ما أراد الله للمسلمين أن ينتموا إلى غير دينهم الذي أعزهم به وأكرمهم به، هذا الإسلام الأصيل الذي ينبغي أن يتمر المسلمون بأصالته، أصالة الاعتقاد، أصالة الانتماء، أصالة العادات، عادات الناس التي يعتادونها. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكل طارئ نافع للناس في عاداتهم وفي معاملاتهم، لا ينبغي أن يلتمسوا الهدى ولا الخير في غيره، في أزيائه، في ملابسه، ينبغي أن يحرصوا على ذلك، أن يكونوا على السمع الذي أراده الله تعالى. وإنما أراد أعداء الإسلام لما علموا أن فساد الظاهر يؤدي الى فساد الباطن، عمدوا الى تلك السعائر والمنافق، عمدوا الى تلك الاشكال التي ميز بها المسلمون، فارادوا هدمها وارادوا تضييعها وارادوا اهدارها، تهاهم، بل صنعوا عن نساء المسلمين الحجاب الذي امر الله به النساء لكي يرتد باطنهم ولكي يخلع الحياء منهن. عملوا الى ذلك شيئا فشيئا لينزعوه عن النساء، اشياء بسيطه ربما يعتبرها الانسان بسيطه، ان يحرص الاستعمار دائما على ان تخلع هذه الحياء بالقميص، ويلبسوا الناس البدله غيرها مما اعتاده الاستعمار وزرعه في قلوب الناس. لماذا؟ شيء هائل بسيط. نعم لا يقرب ان يلبس الناس تلك البدله ولا مثلها من الازياء، لكن هذا سمت المسلمين الذي ينبغي ان يحرصوا عليه. حتى الامر لبعض المسلمين في بعض بلاد الاسلام ان يمنع هذا الملبس وهذا الزي في جامعاتهم ومدارسهم، فيمنع الناس من دخول تلك المدارس والجامعات بها، بل ادى ذلك الى ان يمنع المسلمون من اشكال مهمه في الاسلام مثل اللحيه وغيرها، بل مثل النقاب يمنع النساء في دخول الجامعات به، حرصا على ان ينزع الناس تلك الاشكال، فاذا نزعوها نزعوا ما وراءها رويدا رويدا. يا عباد الله، نقول ان هذه الاشياء البسيطه التي نعتبرها نحن بسيطه انما هي مصدر، انما هي شعائر الدين، ينبغي على الانسان ان يحرص عليها وان ياخذ نفسه بها مأخذا به، فاذا طلعت الامس يمسك ان يطلع الذي بعده، اذا فتح بابا يمسك ان يفتح الذي يليه، لانها ابواب مفتحه عليها سطور مرضاه وامامها داع لا تفتح، فانك ان تفتح تلجه، ان تفتح تلجه. اشكال حكم علماء في تركيا ايام مصطفى كمال اتاتورك لانهم يحرمون القبعه، واعدم وضع الامر الى ان نشر فيهم حكم الاعدام، حرموا القبعه. وقف احدهم ومثل بين يدي القاضي، قال له يا هذا لم تحرم نفس القبعه؟ وما هي الا قطعه قماش، ما الفرق بينها وبين القلم سوى؟ انظروا الى فكر الرجل وفطنته. قال له يا هذا هذه قطعة القماش التي وراء ظهري، وكانت علم سوريا، ما رأيك لو استبدلناها بقطعة أخرى على غير ذلك الشكل؟ وهي قطعة قماش مثل هذه لكن على غير هذا الشكل. نعم في أشكال ومناسك للمسلمين ما ينبغي أن يدعوها ولا أن يتركوها ليلتمسوا الهدى في ظلها. يا عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى المسلمين ليخلعوا كل ما كان معظما في الجاهلية ويعظموا الإسلام وما أتى به، ولينزعوا عنهم نجس الجاهلية وشرك الجاهلية وعادات الجاهلية، ليصبغوا أنفسهم في عادات الإسلام حرصا على أن يستمر الدين على تلك الحال، ليأتي إلينا نحن فنجده قاطيا نتبعه وننفذه كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم الصحابة ذلك فعظموا ما عظمه الله وتركوا ما لم يعظمه الله عز وجل، حتى في الاشياء التي لا كثير قطر فيها. جاء الاسلام ودار الندوه الى بحفيه الحزام، دار الندوه هذه الدار التي كان يجتمع فيها المشركون قبل الاسلام لامورهم العظيمه، كانت في يد حفيه الحزام اشتراها، فاشتراها منه معاويه بن ابي سفيان بريحه 1000 درهم، فقال له ابن الزبير، قال لحكيم أتبيع مأكرة قريش؟ أتبيع مكرمة قريش هذه الدار؟ قال له يا ابن أخي ذهبت المكارم إلا التقوى، ذهبت المكارم إلا التقوى، أشهدك بأني قد جعلتها لله ورسوله، أشهدك بأني قد جعلتها لله ورسوله، واستبدلت بها دارا في الجنة. ذهبت المكارم إلا التقوى، ذهبت المكارم إلا ما كرمه الإسلام ورفعه الإسلام. نسأل الله أن يقيم المسلمين على أحوال رسوله وما كان عليه الصدر الأول من المسلمين، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها المسلمون، لا تظنوا أن الصحابة قد خلعوا عنهم أسواد الجاهلية هذه بيسر وسهولة كما يشربون شربة ماء هنيئة، بل بذلوا من أجل ذلك وضحوا من أجل ذلك وتركوا من أجل ذلك. لا تظنوا أنهم قد تركوا تلك العادات حرصا على تحصيل الدين في قلوبهم بسهولة، إنما كان ذلك شديدا عليهم شاقا على قلوبهم، دفعوا فيه أغلى ما يدفع وأثمن ما يزاد به رضي الله عنهم. سعد بن زرارة في حديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا رحمكم الله الى الفقه، وكان اسعد شابا حدثا حين قال هذه الكلمات. اسعد لما استمع المسلمون من اهل المدينه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه في بيعه العقبه، اما استمع عند رسول صلى الله عليه وسلم يبايعونه وكان عمه العباس يحبه ويخفى عليه ان يغدر الناس به، ولم يكن يومئذ قد اسلم بل تاخر اسلامه. فجاء العباس وراى اهل المدينه من الاوس والخزرج عند رسول الله يبايعونه صلى الله عليه وسلم، فقال له يا ابن اخي من هؤلاء؟ قال يا عم هؤلاء سكان يثرب من الاوس والخزرج اتوا يبايعونني يقولون انهم يحمونني مما يحمون منه نساءهم وابناءهم واموالهم. فنظر اليهم العباس وقال لهم يا معشر الاوس والخزرج ان هذا ابن اخي وهو احب الناس الي، فان كنتم قد زعمتم انكم تحمونه وتمنعونه ممن تمنعهم وانفسكم وابناءكم فاني اريد ان اخذ عليكم موثقا تطمئن به نفسي، فان جيرانكم اليهود واليهود له عدو. فقام اسعد بن زراره وقد شق عليه ان لا يحمل العباس قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون وهو الكافر، فقام اسعد فكان اصغر القوم، فقال يا رسول الله اذن لي ان اجيبه غير مخشن بصبرك ولا متعرض لشيء مما تكره، اذن لنا ان نجيبه غير مخشنين بصبرك فلن نطعن في الامثال التي انت منها ولا موقعين صبرك ولا متعرضين لشيء مما تكره. فقال صلى الله عليه وسلم اجيبوه غير متهمين. فقام اسعد انظروا الى الكلام الذي قاله اناس فهموا، انتقلوا من مرحله الى مرحله غيرها، انتقلوا من حياه الى حياه اخرى. قال اسعد وقد توجه بوجهي تلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله ان لكل دعوه سبيله اني وان شئت، وانك قد اتيت بدعوه متجهمه للناس متوعره عليهم، اتيت لنترك ما كان يعبد اباؤنا واجدادنا ونتبعك على دينك وتلك ردة صعبه فاجبناك الى ذلك، واتيتنا ونحن جماعه في دار عشق ومنعه في المدينه لا يطمع فينا احد ليرأس علينا رجل من غيرنا قد قتله قومه واسلمه اعمامه وتلك عتبة صعبه فاجبناك الى ذلك، واتيت لنقطع ما بيننا وبين الناس من الجوار والارحام القريب منها والبعيد وتلك عتبة صعبه فاجبناك الى ذلك، وكل هذه الرتب مكروهة إلا عند من عزم الله على رشده والتمس الخير في عواقبها. فبايعناك على ذلك يا رسول الله، وبايعنا ربنا وربك، يد الله فوق أيدينا ودماؤنا دون يدك وأيدينا دون يدك، نعطيك على ذلك الصدق يا رسول الله والله المستعان. ثم توجه إلى العباس بوجهه وقال أما أنت أيها المعترض علينا بالقول دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما ما طلبت من الأمان له فتلك خصلة لا نردها على أحد أرادها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بدل ذلك وقد كان ساقا وقطعوا ما كان موصولا بالامس، قطعوا ذلك ليصلوا حبل الله عز وجل ولينتظموا في سلك المؤمنين، وما كان ذلك بالهجر اليسير عليهم. يا عباد الله، ان من اعتز بالاسلام كان ذلك منهجه ولده، ان من اعتز بالدين وعلم انه نعمه كان ذلك هو منهجه ومسلكه، اما المنهزم الضعيف الذي يستحل من دينه يتمسك بدينه على استحياء يخشى ان يعرف الناس انه مسلم يسمونه متدرسا او شيخ او مطوع، يخشى على نفسه ذلك لضعف نفسه ولضعف امته لانه منهزم امام تلك الاشكال التي خدع الناس بها وهو متمسك بدينه. هذا الضعيف المنهزم لا بد ان يكون مسلكه مسلك الخارج عن تلك الاقارب، اما المسلم المعتز بدينه
فلا يعفى. لا يعفى ولا يكون مسلما. سره هو هذا السر ومظهره هو هذا المظهر، لان ما في قلبه اعظم واعظم واعظم من ان يضعفه السيف او ان تنقصه السفن الذي امر الله تبارك وتعالى، او ان تزيله سنه هي اللحيه امر الله المسلمين وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ان يتمسكوا بها. عمر بن الخطاب حين ذهب الى الشام ليصالح اهل ايليا، انظروا الى عمر امير المؤمنين الذي والله كان في امكانه ان يفرش الطريق من مدينه رسول الله الى بلاد الشام بساطا من اجود انواع البساط. كان في امكانه وقد كانت في يده خزائن الاسلام انذاك، كان ذلك في وشعه. اتى عمر على بعير اللحم وكان معه اصحابه، وكانت استقباله ابو عبيده ومن كانوا بالشام انذاك رضي الله عنهم اجمعين. ذهب عمر فلما كانت مخاضه نزل، مخاضه مكان به ماء، نزل من على دابته وحمل نعله على كتفه وسمر عن ثوب مرقع ورقع قيل كان فيه 16 رقعه. ثم خاض المخاضه حتى اجتازها، فقال له ابو عبيده رضي الله عنه: يا امير اليمين، انا بارض قوم اعداء، انا في ارض اعدائنا، فهل كان منظرك وسمتك احسن من هذا؟ كلا كان ذلك. فقال له عمر، قال له عمر الذي ملا الاسلام عليه الخيبه، الذي ملا الاسلام عليه جوارحه، قال له: اوه توجع، اوه لو قالها غيرك يا ابا عبيده لجعلته نكالا لامه محمد، لو ان غيرك قال هذه الكلمه لجعلته نكالا، انت لك من الفضل، انت امين الامه، انا كنا اذل خلق فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله، مهما ابتغينا العزه في غيره من الاشكال والمناظر اذلنا الله، انما العزه في الدين. هؤلاء المشركون لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، اسم البغال واحلام العقاقير، ماذا تغني عنهم اجسامهم واشكالهم؟ ذكر الله المنافقين قال: اذا رايتهم تعجبك اجسامهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشعث اهدر ذي صنغين لو اقسم على الله لا ابره، اعتزازه بالدين وبما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي ملا عليهم قلوبهم، ملا عليهم قلوبهم، فدانت الدنيا لهم، دانت الدنيا لهم، وعشوا لما تمسكوا بدينهم واعتزوا به. ذلك لدعي بن عامر لما ذهب الى اعداء الله الذين كانوا يحاربون الاسلام والمسلمين، واتي بدعي بن عامر وكان صحابيا، فدخل على ملكه يسرى، دخل فوجد ابهه الملك، ابهه الملك بشاره ووسادات موضوعه على الارض، وكان راكبا على جواده. ماذا صنع لدعي؟ يربط جواده في احدى هذه الوسائل، يدخل به يربط الجواد فرس في وسائل من هذه وهو معتز، وفي يده سيفه يمشي على البساط فيخرقه به، وكانه يقول: هذا لا يخدعنا، هذا لا يضعفنا، هذه دنياكم نحن عنها في شغل. ثم اتى اليه حتى مثل بين يديه وقال له لما ساله: من انتم؟ قال له: انا قوم قد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدو الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وإن كانت ثيابنا وسطا، إن كانت ثيابنا خلقة، إلا أن ذلك في قلوبنا، قلوبهم عامرة بدينه الذي أكرمهم الله تبارك وتعالى به. سعد بن معاذ لما كان في المدينة حين تكالبت العرب على النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين في هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد الصلح على أن يعطي المسلمون لليهود ثلث ثمار المدينة، ثلث ثمار المدينة يعطيها لهم كي يكفوا بأسهم عن المسلمين، ويعمل المسلمون شرهم ويتفرغون للمشركين الذين أتوا من مكة وحالفهم الناس. وأتى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وهما سيد الأنصار يستشيرهما في ذلك، فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، أأمرا تحبه فنصنعه، أم أمر أمرك الله به لا بد لنا منه، أم شيء تصنعه لنا؟ هل هذا أمر تحبه أن نصنعه فنرجيه، أم أمر الله أن تصنعه لنا؟ قال: لا والله، فإني قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وسلبوكم على ما كنتم فيه فأردت أن أدفعهم عنكم حتى يقضي الله أمره. فقال له يا رسول الله إنا كنا وهؤلاء القوم على الكفر لله وعبادة الأوثان، لا نعرف الله ولا نؤمن به، وقد كانوا والله لا يطمعون في ثمرة من ثمار المدينة إلا بيعا أو شرا، كانوا لا يطمعون في ذلك إلا بيعا أو شرا مما نعطيه له. أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بثوابه نعطيهم ذلك؟ والله يا رسول الله لا نعطيه إلا السيف، ما لنا بذلك حاجة. ثم أخذ هذا الصحة فقطعه وقال ليجهدوا علينا الجهاد، ليجهدوا جهدهم وليصنعوا ما أرادوا في ذلك. أيها المسلمون، ذلك وأضعاف أضعاف ذلك كان يملأ عليهم قلوبهم، وكانوا يعتشون بدينهم. نماذجهم وقصصهم في ذلك كثيرة يضيف عنها المقال، لكننا أردنا أن نقرب تلك المعاني إلى نفوسنا وإلى نفوسكم، عسى المسلمون يعرفون ذلك في دينهم فيعتشون به، ويملأ عليهم نفوسهم بعقائده وشعائره ومناسكه، يحرصون على أصالة الأخذ وأصالة المنهج، لا يقطعون بما يقطع به الناس، لا يضللون بما يضلل به الناس. اللهم ثبتنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا به عليه حتى نلقاه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا عليه حتى نلقاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها نصفها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصل اللهم على محمد وعلى آله.